بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح ابن العطار على الأربعين النووية، وهذا الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الشرح: أما ما يتعلق بلفظ الحديث ولغته، فقد جاء الحديث في الصحيح بروايات مختلفة نذكرها إن شاء الله تعالى. ما هو السبب في اختلاف روايات حديث ما؟ إذا كانت ألفاظ الحديث كلها صحيحة، فلماذا تختلف؟ يمكن حصر هذا في ثلاثة أسباب. السبب الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مواطن متعددة. فذكره مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ. والسبب الثاني أن يكون رواه راو أو راويان، فإذا كان راويا واحدا فربما ذكر بعضه ونسي الآخر، وإذا كان راويين يعني من روى الحديث اثنان فربما حفظ أحدهما أفضل مما حفظ الآخر. والسبب الثالث هو مسألة رواية الحديث بالمعنى، أن العلماء أجازوا رواية الحديث بالمعنى، فلذلك قدم بعضهم وأخر بعضهم، كما سنرى في هذا الحديث أنه يقدم بعض الأشياء ويؤخر بعض الأشياء تبعا لواحد من هذه الأسباب الثلاثة. ورواية الحديث بالمعنى سيأتي معنا تفصيل الآن عنها، هل تجوز أو لا. قال: وطرق جميع الحديث عن عبد الله بن عمر. جميع الطرق تنتهي في النهاية إلى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. ومعنى ذلك أن هذا الحديث حديث فرد، حديث غريب، لأن في طبقة من طبقاته لم يروه إلا واحد، لكن هذه الطبقة طبقة الصحابي، يعني هو بعد ذلك رواه أكثر من واحد، وفي طبقة الصحابي رواه واحد فقط. وهنا مسألة: هل طبقة الصحابة تدخل في هذه المسألة، وهي مسألة وصف الحديث بالغرابة ووصف الحديث بالعزة إذا رواه اثنان، ووصف الحديث بالشهرة إذا رواه ثلاثة، وهكذا؟ هذه مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال نعم، ومنهم من قال لا، والراجح أنه صواب، أنه نعم يجوز ذلك، حتى ولو كان الصحابي هو من تفرد برواية الحديث فيقال حديث غريب. وهذا ما يقتضيه كلام العلماء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث حكمهم على الحديث، فإنهم يذكرون ذلك ولو كان الصحابي هو من تفرد برواية الحديث. ولا يعني حكمهم بأن الحديث مفرد أو غريب أن الحديث غير صحيح، لا، هذه صفة تبين لك أن من روى الحديث في طبقة من طبقاته واحد، ويمكن أن يكون في أعلى مراتب الصحة مثل هذا الحديث. قال: ففي رواية لمسلم: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم في رواية ثانية: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم، وهي رواية الكتاب: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هنا قدم حج البيت على صوم رمضان. وفي رواية لمسلم أيضا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فهنا وقع الاختلاف أيضا في مسألة تقديم صيام رمضان وتأخير حج البيت، وأن كلمة الشهادة لم يرد فيها وأن محمدا رسول الله. قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه، اللي هو الإمام النووي، في شرح صحيح مسلم لهذا الحديث: وقع في الطريق الأول والرابع على خمسة بالهاء فيهما، وفي الثاني والثالث خمس بلا هاء، وكلاهما بلا هاء. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو نحوه، وبحذفها خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. يريد أن يقول إن العدد يخالف المعدود، فإذا قلت خمسة تقول خمسة أركان، ركن، هذا مذكر، فكلمة خمسة عدد فيؤنث. ولو قلت خمس تقول خمس خصال، لأن كلمة خصلة هذا مؤنث، تمام، فتأتي معها بخمس مذكرة. وأما تقديم الحج وتأخيره، ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين، يعني في الحديث هذا بعدما ساقه ابن عمر قال له رجل: الحج وصيام رمضان، يعني قل الحج أولا وقل صيام رمضان بعدها، مثلا كما كنا نسمعك تقول. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هل ابن عمر روى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عمر ينكر أن تكون الرواية بتقديم الصيام على الحج، وأن الصواب تقديم الحج على الصيام؟ قال: مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين، ثبت هذا عن ابن عمر وهذا أيضا. قال: والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، وهذا هو الاحتمال الذي قدمناه في بداية الكلام، أن يكون النبي قال الحديث مرتين أو أكثر. قال: فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحقق، بل بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول لا تردني إلى الرواية الأولى بحجة ما سمعته من النبي، فإني سمعت هذا وهذا. يقول وليس في هذا نفي لسماعه على الوجهين، ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رضي الله عنه محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ثم ذكر النبي الخمسة فقال وكذا وكذا، يعطف كل واحدة منهما على الثانية بالواو. فلما ذكر الصوم وبعده الحج قال له الرجل الحج ثم الصوم، فأنكر عليه ابن عمر. فهل معنى ذلك أن الواو تقتضي الترتيب؟ يعني لا يصح تقديم واحد قبلها على ما هو بعدها، ولا تأخير ما بعدها قبلها؟ أم الواو لمطلق الجمع هي لذكر مجموعة من الأشياء، ولا يعني أنك قدمت واحدا أنه في المرتبة الأولى وأخرت الثاني أنه في المرتبة الثانية؟ لا، تمام. فيشير إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن جمهورهم على أن الواو لا تقتضي الترتيب. فإذا قلت جاء محمد وأحمد، هذا لا يعني أن محمد جاء أولا ومحمد جاء آخرا، فربما كان العكس وربما دخل معا مقترنين، فالواو هنا لمطلق الجمع. هذا ما ذهب إليه جمهور النحويين وما ذهب إليه بعض الأئمة من الشافعي. وذهب بعضهم إلى أن الواو تقتضي الترتيب، قال وهذا مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور، فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 96 بالتاء المثنات فوق، ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر لهذا. تمام؟ يريد هنا أن يقول إن العلماء الذين قالوا لا تقتضي الترتيب، تمام، لهم أن يقولوا لم يكن ذلك لسبب آخر، لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض الصوم كان في السنة الثانية، فرض الحج كان في سنة 96 فلذلك رتب على هذا الترتيب فقط، ولم يقصد منه الايه، ولم يقصد منه ان ايه، ان يكون حجة لكون الواو تقتضي الترتيب. قال واما رواية الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، هذا هو السبب الثالث. يبقى ذكر السبب الاول وهو ان النبي ذكر الحديث في مقامين، وذكر السبب الثاني ان ابن عمر لعله نسي، والسبب الثالث لعله وقع ممن كان يرى الرواية بالإيه؟ بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول في الذكر شائع في اللسان، ف فتصرف فيه بالتقديم والتأخير. لذلك مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر عن ذلك، فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوا. هذا كله كلام ابن الصلاح، وهذا رأيه. قال: هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين، أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيحين، يعني كلا الروايتين ثابت، فلا يقال إنه تصرف بالإيه؟ بالرواية بالمعنى. قال: وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال أحدهما. وهذا ما يقول العلماء في قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، بمعنى أنه إذا صح أن يحمل الحديث على معنى يعمل أثناء هذا الحمل كان ذلك واجبا ولا يصح أن يهمل. وهنا لا تنافي بين معنيي الروايتين، فإعمال الروايتين خير من إهمال أحدهما والعمل بالآخر. لماذا؟ لأن العمل بواحد منهما ليس بأولى من العمل بالآخر. الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في رواة الروايتين، ولو فتح لنا ذلك لم يبق وثيق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض، والله أعلم. يعني النووي يقول: لا نتوسع في القول بهذه المسألة، وهي مسألة الرواية بالمعنى، ولا مسألة أن الراوي تصرف من عنده فقدم وأخر، بل نقول لعله سمع هكذا ممن فوقه، ومن فوقه سمعه من النبي، فيحمل على تعدد رواية الحديث، ولا يحمل على تصرف الرواة، حتى لا يفتح بابا لأن يقول كل إنسان لعله من تصرف الرواة، لأن لو قلنا ذلك لم يعد ثقة بحديث من الأحاديث. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم بهذا التصرف، لأنه لم يذكر اسم الكتاب بالضبط، لم يذكر هذا، لأن الكتاب اسمه المستخرج على صحيح مسلم، فطالما ذكر وقال في كتابه المخرج على صحيح مسلم يبقى لا يوضع بين قوسين. قال: وشرطه عكس ما وقع يقول: وقع في رواية أبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه. وقع إيه؟ وقع عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: قدم الحج، فوقع فيه في المستخرج أن ابن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من في يعني من فمي. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين، والله أعلم. يعني ربما نعمل بالروايتين أيضا ولا نلغي واحدة منهما. والعلماء دائما حتى في مسائل ربما لو فكر الإنسان فيها طويلا لا يكاد يجد لها مخرجا، يذهبون في في غالب أحوالهم رحمهم الله إلى مسألة تعدد القضية، إلى مسألة تعدد الواقع، إلى مسألة تعدد الحادثة، لإعمال الحديثين أو الواقعتين أو الروايتين بقدر الإمكان، طالما أن المعنى لا يتنافى. ذلك أنهم يقولون لا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع، يعني لا نصير فنقول هذا الحديث يعمل به وهذا الحديث يترك، هذا الحديث يرجح على هذا الحديث، لا نذهب إلى ذلك إلا بعدما يتعذر الجمع بكل وسيلة من الوسائل. فإذا تعذر الجمع واستحال الجمع نذهب إلى مسألة الترجيح. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين، هو قال فيها إيه؟ أشهد أن لا، شهادة أن لا إله إلا الله فقط وإقام الصلاة، ولم يذكر وأن محمدا رسول الله. قال فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن تكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف، ويكون من باب الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف. في أسلوب من أساليب العرب اسمه أسلوب الاكتفاء، كما قال الله تبارك وتعالى وسرابيل تقيكم الحر، الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا في الحرب، لكن الحر هذه بالنسبة للحال العادية، تمام. سرابيل تقيكم الحر، فأين السرابيل التي تقينا البرد؟ فقال العلماء هذا من باب الاكتفاء، يعني سرابيل تقيكم الحر والبرد، هذه عادة يفهمها العرب. وكما قال الله تبارك وتعالى مثلا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولم يقل منه، فهذا أسلوب اسم أسلوب الاكتفاء، دلالة الأول على الثاني، ذكر واحدا منهما أولا ويذكر في الثاني، لا سيما إن كان مفهوما جدا لائحا واضحا كمثل هذا الموضع الذي يتكلم فيه. شهادة أن لا إله إلا الله هي متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله. قال وأما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد ابن بشر السكسكي، ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة، كتاب الخطيب البغدادي اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، يعني الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث فيه مبهم، أن رجلا أتى النبي، أن أعرابيا قال، أن امرأة سألت النبي فقالت، وهكذا، فيحاولون ذكر هذا ومعرفته. وكيف السبيل إلى معرفة هذا؟ السبيل إلى معرفته جمع روايات الحديث، جمع روايات الحديث إلى جانب أشياء أخرى فرعية. قال وأما قوله ألا تغزو فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب، تغزو بالتاء، ويجوز أن تكتب بالألف وبحذفها، تقول تغزو بألف بعد الواو أو بحذف هذه الألف وتكتب تغزو بالواو فقط. قال فالأول قول الكتاب المتقدمين الذين يكتبون ألفا بعد الواو كمثل ما نجدها في القرآن، والثاني قول المتأخرين، قول المتأخرين يكتبون الواو بدون ألف، إذا كانت الواو للجماعة يكتبون ألف، أما إذا كانت للمفرد لا تكتب الألف. قال وهو الأصح، الأصح ألا تكتب الألف مع المفرد، حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. طب لماذا نجدها في القرآن الكريم؟ نقول رسم القرآن يختلف عن رسم الإملاء في كثير جدا من المواقع والمواطن، وهذا له أهدافه. هو أولا توقيفي، يعني لا تصرف لنا فيه، لأنه هكذا أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب، وهكذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم في العربة الأخيرة وهي جمع عثمان رضي الله عنه، أنه لا يغير المصحف عما كتبوه عليه، كتبوا هكذا فلا يغير. وذلك لسببين أو أكثر. السبب الأول، لأن بعض الألفاظ المفردة قرأت في قراءات أخرى بلفظ الجمع، فهم رسموا الرسم حتى يوافق جميع القراءات. ولذلك اشترط العلماء في القراءة الصحيحة هذه الشروط الثلاثة، من ضمنها أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف، يعني توافق ولا تخالف المكتوب بخط عثمان رضي الله عنه، أو بالخط الذي كتبوه أيام عثمان رضي الله عنه، مع صحة السند وموافقة اللغة العربية النحو يعني. المعنى الثاني، أن هذه الألف تحذف أحيانا مما هو في الواو الجمع، وتكتب أحيانا كثيرة فيما هو واو المفرد، فلها تعلق أيضا بالمعنى، لها تعلق أيضا بالمعنى، فأحيانا ترد على معان بخلاف هذا المعنى الظاهر لنا، تعطي معنى حين حذفها ما لا تعطيه مع ذكرها. ولهذا مقام آخر في التفصيل. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، يعني يسأله عن الغزو فيذكر له ابن عمر حديث بني الإسلام على خمس وليس فيه شيء عن الغزو، قال فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعياد، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها. ولعل هذا السؤال أيضا كان وقد كبر ابن عمر رضي الله عنه، لذلك أن ابن عمر حضر المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربما لم يحضر بدر فقط لأنه وقتها استصغر فرد، النبي عليه الصلاة والسلام استصغره يوم بدر فلم يأخذه معه في بدر، لكن بعد هذا حضر المشاهد كلها. لكن الغزو ليس بلازم على الأعيان، يعني وقتهم بمعنى أن كانت جيوش الإسلام مرتبة على ثغور الإسلام وفي بلدان شتى تفتح، وكان الفتح أيامها والغزو طلبية، يعني المسلمون هم من يطلبون غيره، وفي هذه الحالة فالغزو فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. وأما ما يكون فيه الجهاد والغزو فرض على الأعيان، أن يغزو الكفار بلاد المسلمين وليس للمسلمين بهم طاقة، فيخرج كل مسلم ومسلمة ورجل وامرأة وهكذا، وحر وعبد. فهذا الوقت الذي عاش فيه ابن عمر كله لم يكن فيه شيء من الغزو المتعين على المسلمين، يعني على الأفراد جميعا. قال وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، جمع الأركان فهو يدخل فيها جميعا، وهو يدخل في العقائد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في الفقه، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهكذا، فهو أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، على هذا الحديث يعتمد الدين، وقد جمع أركانه، أركان الإسلام الخمسة. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الشرح: أما ما يتعلق بلفظ الحديث ومتنه فقوله الصادق المصدوق، فمعناه الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي. قد أشار الله تبارك وتعالى في القرآن إلى هذين الاسمين، فقال تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به. فبعض العلماء ذهب إلى تفسير هذه الآية بأن المقصود به اللفظين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بالصدق وهو أول من صدق به. وبعضهم قال الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به الناس، وأول هؤلاء الناس أبو بكر رضي الله عنه. ومن الناس من قال هي خاصة، الأول رسول الله والثاني أبو بكر من دون الناس، هو المقصود في هذه الآية. قوله إن أحدكم بكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن إن هنا تحتمل أن تكون أن، يقول فوالذي لا إله غيره وهو الصادق المصدوق أن أحدكم. يبقى إذا قلت حدثني أن كذا وكذا فهذا إيه؟ بفتح الهمز لأنها في وسط الكلام. وإذا قلت حدثني إن، يعني كأنه قال حدثني بقوله إن، فتأتي إن محكية بالقول، وإن إذا جاءت محكية بالقول تكسر همزتها، هذه من مواضع 4 تكسر فيها همزة إن، كقوله تعالى قال إني عبد الله قل إن ربي. وقوله بكتب رزقه هو بالباء الموحدة في أوله بكتب، وقوله وشقي أم سعيد خبر مبتدأ محذوف أي وهو شقي أو سعيد. اعلم أن هذا الحديث يروى بألفاظ مختلفة نذكر طريق الجمع بينها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح مسلم ظاهر هذه الرواية أن إرسال الملك يكون بعد 120 يوما. 120 يوم يسوي كم شهر؟ 4 أشهر. وفي رواية أخرى لمسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، يعني بعد 1.5 شهر. فيقول يا رب أشقي أو سعيد. وفي رواية ثالثة لمسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 40 45 4 أشهر 120. وفي رواية أو 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة ابن أسيد إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. وفي رواية أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة وذكر الحديث. وفي رواية أنس: إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. قال النووي رحمه الله: وإنما ينقل عنه هنا كثيرا لما قال في البداية، إنه يستغني بما هو من لفظ النووي عن قوله هو. قال: الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة، أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة، يعني هو ملازم لها، مراع لها في أحوال شتى، يذهب ويجيء عليها أو أنه مقيم عنده. وأنه يقول: يا رب هذه علقة، هذه مضغة، يعني في أوقاتها كلما رآها تحولت من حال إلى حال تكلم بهذا الكلام. فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يبقى يراقبها، فإذا تغير حالها تكلم بذلك. قال: ولكلام الملك وتصرفه، ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، ربما نطفة ولا تكون علقة، يعني لا تخلق. وذلك عقب 40 الأولى، يعني بعد النطفة تكتمل لها 40 يوم وتنتقل إلى أن تكون علقة. وحينئذ يكتب أو يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه، وكونه ذكرا أو أنثى، وذلك إنما يكون في 40 الثالثة، وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه 40، وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. يبقى ماذا فعل النووي رحمه الله هنا؟ حمل الاختلاف على اختلاف الأحوال والأوقات التي تمر بها الإيه؟ تمر بها البذرة في الرحم. قال: وأما قوله في إحدى الروايات: فإذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، وذكر رزقه. هنا في هذه الرواية يذكر أن هذه الأشياء تقع بعد 42 ليلة. فقال القاضي عياض وغيره: ليس هو على ظاهره، بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، يعني يسجل هذا عنده ولا يفعله بالنطفة في وقتها هذا، ولكن بعد ذلك. قال: لأن التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثالثة، وهي مدة المضغة. يبقى إذن هو يسجل هذا عنده ويطبقه وينفذه في وقت لاحق، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فهذا الإنشاء لا يكون إلا بعد الإيه؟ إلا بعد ما يمر بهذه المراحل كلها. ثم يكون للملك فيه تصوير آخر، وهو وقت نفخ الروح عقب 40 الثالثة، حين يكمل له 4 أشهر. واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. ووقع في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه ثم يبعث. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى بعد 40 الثالثة، والأحاديث الباقية تقتضي الكتب عقب 40 الأولى. هذا اختلاف. وجوابه أن قوله يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه، ومتعلق به لا بما قبله، وهو قوله ثم يكون مضغة مثله، ويكون قوله ثم يكون علاقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني جاء بمرحلة متأخرة فجعلها معترضة بين المراحل الأولى، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب. قال القاضي وغيره والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها، أرسله يعني أمره بها كلفه بها، وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، وأنه يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، إذن هو ملازم لها. فما معنى كلمة يرسل؟ يعني يؤمر. ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك، أنه يظهر، عفوا يظهر، يعني أن الله تبارك وتعالى يظهر هذه المسائل للملك ويأمره بإنفاذها وكتابتها. وليس معنى ذلك أن الله ينشئها الآن، لا، هو مكتوب موجود، لكن الله يظهره يبديه يبلغ به الملك، وإلا فقضاء الله تعالى سابق، وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل. يبقى لم تجري المشيئة الآن بهذه الأشياء، وإنما جرت سابقا، والله الموفق. وهذا شرحناه في لقاء سابق. قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار إلى آخره. المراد بالذراع التمثيل. يبقى إذن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، المراد هنا بالذراع التمثيل، وإلا الذراع ذراع الآدمي نصف متر، تمام؟ طيب، لكن ليس نصف متر، نصف المتر هذا في المساحات، تمام؟ وهو يتكلم هنا عن الزمن، صح؟ فيبقى المراد التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه إلى تلك الدار، ما بقي بينه وبينها إلا كمن بقي بينه وبين موضع الأرض ذراع، أو موضع من الأرض ذراع. يبقى إذن يعني يريد أن يقول مسافة قصيرة. والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم. هذا توجيه من التوجيهات، وهناك توجيه أقوى منه ذكرناه سابقا. ما هو؟ قلنا هذا الأمر فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس فقط، وإلا فهذا الإنسان الصالح في الحقيقة ليس كذلك، في الحقيقة ليس كذلك، تمام؟ نعم. قال ثم من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة بخلاف العكس. فهنا يريد أن يقول إن الذي يقع من الأمر الأول نادر أن ينتقل الناس من الخير إلى الشر، وأما الآخر فكثير، وهذا من لطف الله ورحمة الله أن ينقلب الناس من الكفر إلى الإسلام، أن ينقلب الناس من الفساد إلى الصلاح، هذا من لطف الله وفضله. قال بخلاف العكس، ينتقل من الإيمان إلى الكفر، من الصلاح إلى الفساد، من الخير إلى الشر. قال فإنه في نهاية من القلة والندرة، ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه، فالكافر يخلد في النار وغيره لا يخلد. يريد أن يشير هنا إلى مسألة أن المؤمن وإن دخل النار لمعصية فإنه لا يخلد فيها، وأما الكافر فإنه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. إذن فلماذا يدخل المؤمن النار؟ يدخل ليهذب، لأن المعصية خبث يحتاج إلى أن ينقى منه ويهذم منه، وذلك جزاء تقصيره. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: حتى إذا هذبوا ونقوا أمر بهم إلى الجنة، يعني من كان بينهم وبين بعضهم مظالم، حتى وإن قضى الله تبارك وتعالى أنهم من أهل الجنة فإنه يحبسهم على قنطرة بعد النار وقبل الجنة يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب. وهذه أيضا إشارة إلى مخرج ثالث في الحديث، فربما كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، ومعنى هذا أن عمله كان أرجح في الحسنات من السيئات، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني عمل بعمل من عمل أهل المعاصي رجح سيئاته على حسنات فدخل النار فترة ثم سيدخل الجنة. يبقى ليس معنى فيعمل بعمل أهل النار في هذا الحديث ليس معناه أنه يدخل النار ويخلد فيها، لا، تمام. ربما دخل النار خلد فيها، هذا بالنسبة لمن إيه؟ بالنسبة لمن ارتد عن الإسلام، أما بالنسبة لمن غلبت سيئاته على حسناته ولم يجد له شفيعة يدخل النار بقدر معصيته ويخرج منها ويدخل الجنة. وفي هذا دليل لأن المؤمن تصيبه النار يدخل النار، تمام. فربما خرج منها بشفاعة رب العالمين أو بشفاعة سيد النبيين أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة الرسل أو بشفاعة المؤمنين، وربما لم يدركه شيء من ذلك إلا بعد أن أخذ قسطه من النار. قال وفي هذا الحديث إثبات القدر، أن الإنسان يؤمن بما كتب الله له وأنه كتبه عليه سابقا، ويؤمن كذلك بأن عاقبته معلومة بالنسبة لله تبارك وتعالى معروف، وأن التوبة تهدم الذنوب قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، تمام. يبقى معنى هذا إنه إيه؟ إنه هو ممكن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في آخر الإيه؟ في آخر الحياة. قال وأن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة، أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب إلى الله تاب الله عليه، تاب إلى الله يتوب الله عز وجل عليه، ومن عوقب بها في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب بها في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن السعادة والشقاوة في جميع الواقعات بقضاء الله، خيرها وشرها، نفعها وضرها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء، ولا اعتراض على المالك في ملكه وملكه، لكن لا ينبغي الاتكال على ما قدر وترك العمل، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل على ما قدر لنا، بل ينبغي الاجتهاد في العمل، كما أرشدهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن فهنا للعبد اختيار، للعبد مشيئة، صحيح هي لا تخرج عن مشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن له مشيئة ولذلك يحاسب. إذن فعلى الإنسان أن إيه؟ أن يسعى ويجد ويجتهد ويترك الباقي على الله، ولا يظلم ربك أحدا. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، لأن الإنسان إذا فكر فيها بعقله لا يصل، وإذا سلم فيها للنصوص اهتدى. قال: فمن عدل عن التوقيف فيه، يعني ترك الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب. لماذا؟ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه الأستار، واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوز. العبد عبد والرب رب، وقد كشف الله تبارك وتعالى للعبد بقدر ما يحتمله عقله وبقدر ما يطلع عليه فيقنع، وإلا فلو رام ما فوق ذلك ضل. وبعدين كيف يصل، يحاول الإنسان أن يصل إلى ما منعه الله تبارك وتعالى منه؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا أمر عام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا بأشياء، تكلم بأشياء، فنتوقف عندما تكلم به، وأما الباقي مما لم يتكلم به ولم يتطرق إليه فلا نأتي عليه. قال: وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقد رأينا في الحديث فيرسل فيؤمر وهكذا، يعني معناها أن الله تبارك وتعالى يظهره للملك ويبديه له، يعني كان مخفيا عليه، وأن الملك لا اطلاع له على شيء من ذلك إلا إذا أراد له الله أن يطلع، فيطلعه الله تبارك وتعالى فقط على ما إيه؟ على ما يمكنه أن يطلع عليه. وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل دخولها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.